أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بالاتفاقيات وبما طرأ عليها من التعديلات، إلا أنه هل إن هذه الاتفاقيات وخصوص اتفاقية معدل رأس المال وكفايته هل سلمت من الانتقادات حتى من الاقتصاديين الغربيين؟ الانتقادات وضرورة التغيير بعد 7 أعوام من قيام أكثر من 100 دولة في العالم بتبني وتطبيق معيار كفاية رأس المال، وصل وجعل هذا المعيار وصل هذا المعيار إلى المرحلة التي توجد إدخال بعض التعديلات عليه، اطرأ عليها نقص، فوجب أن يطرأ أن يعدل هذا، حيث وجه إليه وجه الاتهام لمعيار كفاية رأس المال بأنه حدد نسبا غير دقيقة من رأس المال، ما أدى إلى اللجوء لممارسة المراجعة التنظيمية، أي دائما نرجع إلى مراجعة أي تنظيمية جديدة، وقاد إلى أزمة الائتمان. وواجه المعيار أيضا الاتهام بتشجيع المعيار الذي ذكره بتشجيع البنوك على التوجه للأصول ذات المخاطر الأعلى وزيادة المخاطر الكلية الكامنة في النظام المصرفي بالتبعية. فيما يلي نذكر الانتقادات الرئيسية التي وجهت لاتفاقية رأس المال. الأول، أنها شجعت البنوك على اللجوء إلى ممارسة المراجعة التنظيمية، بمعنى أنه نظرا إلى كون تنظيمات كفاية رأس المال تتطلب من البنوك الاحتفاظ بكمية معينة من رأس المال مقابل كل تمويل تقدمه، باعتبارها تشكل احتياطيا وقائيا لحمايتها من المخاطر لمصاحبة هذا التمويل، فمعناه أنه يحتفظون من الماء في كل تمويل جزء من المال يقتطع ويحتفظ به كاحتياطي لهذا التمويل. وهذا الأسلوب وغيره مما يحفز البنوك على زيادة درجة تقبلها للمخاطر، أي أنك أنت تخاف في كل تمويل أنه يطرى عليها مخاطر، فمعناه أن البنك يقوم على من؟ على مخاطر حينئذ، مخاطر في مخاطر وتمويل واحتياطي، هذا كله إنه تقبل المخاطر. الثاني، أن متطلبات الحد الأول أدنى لرأس المال تعد طريقة بدائية لقياس المخاطر المرتبطة بأعمال البنوك، ولذلك فهي قد تدفع البنوك لتحويل محافظها الاستثمارية باتجاه المطالبات ذات النوعية الأدنى ضمن فئة محددة من المخاطر، فمعناه أن البنك مقيد في أعمالها، لا تفعل كل شيء إلا في تلك الموارد التي تكون مخاطرها قليلة. إذا أنت تخاف من كل مخاطر، عينا مثل من يسوق السيارة ويخاف من الحوادث، فلا يذهب مثل هذه الشوارع التي هي غالبة فيها سيارات، يذهب إلى شوارع الفرعية لأداء المخاطر، لرفع المخاطر. فالبنك نفس الكلام، أنك إذا أنت تقبل كل مخاطر وتقول مخاطر ومخاطر، معناه أنه تقتصر على من؟ على تلك الفئات التي أي الممارسات التي تكون مخاطرها قليلة، وهي هذه ليس الأمر كذلك، البنوك تكون قائمة على أكثر من ذلك، فئة محددة من المخاطر. فإذا كانت متطلبات الحد الأدنى لرأس المال تطبق على جميع المطالبات المستحقة على إحدى الشركات التي تقع ضمن فئة مخاطر معينة بغض النظر عن نوعية الشركة وتصنيفها، فإن الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات على هذا المنوال سيتم وضعها ضمن نفس المئة من المخاطر التي توضع فيها المطاعم المحلية. حينئذ أنت في فعلك يا أيها المصرف أي البنك أي أي هذه التنظيمات التي نظمتها يا اتفاقيات بازل، معناه جعلت هذه الشركات الكبرى التي هي متعددة الجنسيات رأس مالها أكثر من مليار وأكثر وأكثر من ذلك تجعلها في مصاف المطاعم، أي شركات المطاعم. هذا أنت تخاف مخاطر مخاطر مخاطر، معناه أنك لا تقبل مثل هذه المخاطر وتعده في مخاطر معينة، وهذا أيضا غير صحيح. الثالث أنه لا يوجد أساس لاحتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال بنسبة 1% في أي من النماذج المالية الخاصة بكفاية رأس المال. وفضلا من هذا فإن الكثير من الدول تضع شروطا لزيادة هذه النسبة إلى 8% سواء في حالات محددة أم بشكل عام. حينئذ الرابع إن الافتراض بأن الأسهم تشكل احتياطيا وقائيا أفضل للحماية من المخاطر مخاطر الديون افتراض نظري إلى حد ما. أن الاتفاقية جعل هذه الأموال الأسهم التي تجعل هذه احتياطيا للديون هذا مجرد نظرية، أما في مقام التطبيق العملي فليس الأمر كذلك، مجرد افتراض نظري إلى حد ما، لعن نظرا إلى أن الرافع الدائنين أكبر من دافع ما ملاك الأسهم، للتأكيد على ضرورة توخي البنوك مزيدا من الاحتراز بتقبلها للمخاطر. فحينئذ الدائنين يكثرون ولكن في البنك يكون يقل عنده هذا المال، فيكون هذا مخاطر هو بنفسه. الخامس أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمر مستحيل بسبب التفاوت الهائل بين القواعد التنظيمية وبين هياكل السوق في الدول المختلفة. البنك شيء والسوق الخارجي وهياكل السوق الخارجي شيء آخر. السادس أن إطار العمل المتبع لا يضع في الاعتبار مخاطر التشغيل الناتجة من تزايد عدد الصفقات الألكترونية وظهور منتجات جديدة. السابع أن فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالدولة يفرق هذا الأسلوب في القياس بين الدول الكبرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبين الدول غير الأعضاء بالمنظمات، ما يعد تمييزا لا مبرر له. وسيأتي مزيد بيان للانتقادات الأخرى الشرعية التي وردت على هذه في مستقبل الكلام. ثم نذهب إلى اتفاقية بازل الثانية لكفاية رأس المال وسيأتي شرحها إن شاء الله.